الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله سيد ولد آدم أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أكرمكم الله برضوانه والجنة والنظر إليه في جنات النعيم. ألتقيكم هذه الليلة في درس جديد، وهو الدرس الثالث والأخير من الدروس المتعلقة بمختصر أحكام الصيام التي يحتاج إليها طالب العلم وخطيب الجمعة وإمام المسجد. وقد كان الكلام في الدرسين السابقين في عدة وقفات، ووصلت معكم إلى الوقفة الثامنة، و قد كانت عن إطعام المساكين، وكيف وقد كانت عن الأحكام المتعلقة بالجماع في نهار رمضان. وأبدأ اليوم في الوقفات المتبقية، فأقول مستعينا بالله جل وعز الوقفة التاسعة، وهي عن وجوب الإمساك عن الطعام والشراب بمجرد سماع المؤذن الذي يؤذن للفجر، ولفظ ما بقي في الفم من طعام أو شراب، وإلا فسد الصوم بذلك. حد انتهاء أكل وشرب مريد الصوم هو شروع المؤذن في أذان طلوع الفجر، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والحديث مخرج في الصحيحين، قال: فكلوا واشربوا حتى تسمع أذان ابن أم مكتوم. وحتى حرف يدل على انتهاء الغاية الزمنية، وهو يدل على أن حد ابتداء التوقف عن الأكل والشرب هو سماع أول أذان المؤذن. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم الصحيح، وهو أيضا مخرج في الصحيح: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، حيث دل على اعتبار الأذان في الإمساك عن الطعام والشراب، إلا أنه ليس أذان بلال، وإنما الأذان الذي يعقبه. وكذلك يدل على هذا الأمر قول الله تعالى في آيات الصيام من سورة البقرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حيث جعل الله سبحانه وتعالى حد انتهاء الأكل والشرب هو تبين الفجر، وتبينه لمن لا يراقب طلوع الفجر يحصل بأذان المؤذن. وصريح هذه الأدلة يشمل من كان في يده أو بحضرته طعام وشراب حال الأذان، ومن ليس كذلك. وإلى هذا ذهب عامة الفقهاء، بل ذكر ابن بطال المالكي والنووي الشافعي وغيرهما أنه لا خلاف بين العلماء في أن من طلع عليه الفجر وهو يأكل أنه يلقي ما في فمه. وأما حديث إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه فهو حديث ضعيف لا يصح، وهو معلول من جهتين، معلول من جهة الإسناد ومعلول من جهة المتن. أما علته من جهة الإسناد فإنه قد اختلف فيه على حماد بن سلمة، حيث اختلف عليه في وقفه على أبي هريرة وفي رفعه إلى النبي ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإرساله عن الحسن البصري، وقد ضعفه مرفوعا وموقوفا الإمام أبو حاتم الرازي، وتبعه على ذلك العلامة الوادعي في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة، وضعف من جهة المتن لأنه مخالف لصريح آية سورة البقرة وصريح ما هو أصح منه من الأحاديث وأشهر، وقد خرجها البخاري ومسلم، حيث تفيد أن حد الانتهاء لمن بيده طعام أو شراب هو طلوع الفجر وأذان المؤذن، وهذا المعنى يؤثر عند أهل العلم مع صحة الإسناد، يعني المخالفة من جهة المتن والمعنى، هذا المعنى يؤثر عند أهل العلم مع صحة الإسناد، فكيف إذا كان الإسناد معلولا؟ ولم أقف حتى الآن على نص عن أحد من أئمة الحديث الأوائل في تصحيح هذا الحديث، بل فقه عامتهم على خلافه، وأنه يجب التوقف عن الأكل والشرب، وهذا الفقه منهم يشير أيضا إلى عدم اعتبار هذا الحديث عندهم، وأنه معلول لا يثبت أو محمول على ما ذكره الحافظ البيهقي وابن حزم وغيرهما، حيث قال البيهقي بعد هذا الحديث: وهذا إن صح فهو محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر، وأكد هذا المعنى ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى، وذكر أنه بهذا تجتمع الأدلة إن قيل بصحة الحديث، وحتى لا يعترض بأن هذا الحديث قد صححه الحاكم، فالحاكم رحمه الله صاحب المستدرك ليس من الأئمة المتقدمين، بل هو متأخر، وأيضا هو متساهل في التصحيح كما ذكر غير واحد من أهل العلم، بل إنه قد صحح أحاديث حكم غيره عليها بأنها موضوعة وأنها واهية وأنها شديدة الضعف. وقد كتبت رسالة في هذا الموضوع وهي موجودة في موقعي على شبكة الإنترنت، من أراد أن يتوسع فليرجع إليه، وأنا أحرص إخواني على ألا يتساهلوا في هذا الأمر، وأن يحترزوا بصيامهم، لا سيما ولا يتجرؤوا، لا سيما أن هذا الحديث حديث ضعيف وهو أيضا مخالف لما عليه عامة أهل العلم ولما هو أصح منه من النصوص الشرعية وأكثر. وقد تساهل كثيرون من إخواننا أصلحهم الله وزادهم فقها في دينه وشرعه، بل ماذا يفعل الناس مع اختلاف المترائين لطلوع الفجر، فإنه قد سمعت وقرأت بنفسي وأقوالا عديدة، وسألني أناس عدة عن رؤيتهم، فمنهم من قال إن أذان الفجر يكون بعد 5 دقائق من التقويم، ومنهم من أوصله إلى 10، ومنهم من أوصله إلى 1/4 ساعة، ومنهم من جعله 1/3 ساعة، ومنهم من جعله أوصله إلى 25 دقيقة، ومنهم من جعله 1/2 ساعة، ومنهم من جعله 40 دقيقة. ومن أكثر ما وقفت عليه أن بعضهم جعله 50 دقيقة، بل إنني أعرف أحدهم يقول بأن الفجر لا يطلع في مدينته إلا بعد 50 دقيقة من أذان الفجر المعهود، وهذا يقوله في مدينة من مدن المملكة العربية السعودية، وحتى إنه أصبح لا يشهد صلاة الفجر مع الجماعة، لأن أئمة المساجد يصلون بعد الأذان 25 دقيقة أو نصف ساعة، وعنده أنهم لا يصلون إلا عند طلوع الفجر، بل يطلع بعد صلاتهم، بل إنه قد حدثني بعضهم أن طالب علم أو داعية عندهم يخبر طلابه عن نفسه بأنه في رمضان يذهب ويصلي الفجر في المسجد مع الناس، ثم بعد ذلك يرجع إلى بيته ويأكل. لماذا؟ لأن الفجر في زعمه وفي مراقبته القاصرة لم يطلع بعد، مع أن أهل بلده يصلون بعد أذان الفجر بنحو 20 أو 25 دقيقة. فالشاهد، ماذا يفعل الناس أمام هذه الاضطرابات الكثيرة والمتباينة في الوقت؟ قد اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا، فإلى ما نرجع الناس؟ الوقفة 10 وهي عن نية الصوم. ذكر الإمام موفق الدين بن قدامة الحنبلي رحمه الله أنه لا يصح صوم إلا بنية إجماعا، سواء كان الصوم فرضا أو نفلا. وأشار النووي رحمه الله تعالى إلى أنه لا يصح صوم إلا بنية، سواء كان هذا الصوم هو الصوم الواجب من رمضان أو من غيره، كصيام الكفارات والنذر، أو كان تطوعا، وأنه قول كافة العلماء، إلا قلة، فإنهم قالوا إن كان الصوم متعينا بأن يكون صحيحا مقيما في شهر رمضان فلا يفتقر إلى نية، وهذا قول باطل لما تقدم من إجماع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويجب عند أكثر العلماء أن يبيت العبد نية الصوم لكل يوم من أيام رمضان من الليل، لما صح عن أم المؤمنين حفصة أنها قالت: من لم يجمع الصيام من الليل فلا يصوم. وصح نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومعنى يجمع أن ينوي بقلبه، وتحصل النية بعزم القلب على صوم يوم غد في أي لحظة من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت للنية عند جماهير أهل العلم. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله: ومن خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى. وذهب بعض أهل العلم ومنهم مالك وزفر والليث وإسحاق وأحمد في رواية إلى أنه يجوز لرمضان نية واحدة من أول الشهر. وقال بعضهم: تصح النية من النهار من قبل الزوال، والقول الأول هو الصحيح لما تقدم من آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وللحديث المخرج في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، ولا ريب أن كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة. ولهذا المجامع في نهار رمضان إذا جامع في أيام متعددة فعليه عن كل يوم كفارة بالإجماع كما تقدم ليلة البارحة. وأما التلفظ جهرا أو سرا بنية الصوم ليوم غد كما عليه أعداد ممن تأثروا بمنهج الصوفية، حيث يجهرون بالنية بعد صلاة المغرب أو العشاء أو التراويح في المساجد أو في البيوت، وهذا قول باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والنية عند أهل اللغة هي قصد القلب وعزمه على فعل أمر من الأمور، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يتلفظون بالنية لا سرا ولا جهرا. وأما صوم التطوع فإنه يصح إنشاء نيته من النهار عند جماهير أهل العلم، لحديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فسأل هل عندهم طعام، فأخبرته أنه أهدي إليهم حيث، فأفطر وأخبرها أنه كان صائما. وأما الصائم المتطوع عفوا، لحديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سألها هل عندهم طعام فأخبرته فقالت لا، فقال: إني إذن صائم. فأنشأ النبي صلى الله عليه وسلم نية الصوم من النهار. وأما الصائم المتطوع فله أحكام أيضا أخرى لا بأس من ذكرها بمناسبة ذكرنا للكلام على النية. ومن هذه الأحكام وهو الأول: إذا نوى العبد صيام التطوع ثم أراد أن يفطر بالنهار جاز له ذلك، لما جاء في صحيح البخاري من قصة تفطير سلمان الفارسي لأبي الدرداء حين كان صائما وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم لما فعله سلمان، وكذلك لما في الصحيح من إفطار النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم حين أهدي له حيس، وهو في مسلم أيضا. ومن أفطر في التطوع ومن أفطر في صيام التطوع هل يقضي إذا أفطر؟ هذا له أحوال أو له حال أو على حالين: الأول أن يفطر لعذر، وهذا لا قضاء عليه بالإجماع كما ذكر النووي، وإن كان لغير عذر وهو الحال الثاني فاختلف العلماء، فمنهم من قال يقضي هذا اليوم الذي أفطره من التطوع، ومنهم من قال لا يقضي. وهذا القول والقول والقول الثاني أيضا ثابتان عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأظهر وبعض أهل العلم استحب القضاء أو استحسن كسفيان الثوري وأحمد في رواية، والأظهر هو عدم لزوم القضاء، وقد نسبه ابن حزم إلى جمهور السلف، ونسبه ابن حجر العسقلاني إلى أكثر أهل العلم. ومن هذه الأحكام هو الحكم الثاني، تقدم عن جمهور أو عامة العلماء أن قضاء ما فات من رمضان لا يجب على الفور، بل وجوبه على التراخي، واختلفوا في التطوع بالصيام قبل القضاء، فمنهم من أجاز أن يتطوع الإنسان بالصيام قبل أن يقضي ما عليه من رمضان، ومنهم من قال لا يجوز التطوع قبل القضاء، ومنهم من كره التطوع قبل القضاء لأن القضاء آكد، ومنهم من استحب القضاء أولا. ومن يمنعون يستدلون بما صح عن ابن موهب أنه قال: سمعت أبا هريرة وسأله رجل قال: إن علي أياما من رمضان، أفأصوم العشرة، يعني عشر ذي الحجة، أفأصوم العشرة تطوعا؟ قال: لا، بل ابدأ بحق الله ثم تطوع بعد ما شئت. وهذا اللفظ قد يكون ليس بصريح في وجوب القضاء قبل التطوع، قد يكون أراد أن يفتيه بالأكمل والأفضل والأتم. وأما الست من شوال فهل تدخل تحت هذه المسألة؟ هذا محل نظر، لأن الست من شوال فيها حديث يخصها، وهو حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وهو في مسلم. وقد رجح ابن رجب وابن باز والألباني والعثيمين والفوزان أن صوم الست لا يحصل أجره إلا بإتمام رمضان قبله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ولا يقال على من بقي عليه شيء من رمضان أنه قد صام رمضان. واختار بعض أهل العلم من المعاصرين أنه لا بأس بذلك، وهو قول مقبل الوادعي والنجمي وعبد المحسن العباد في أحد أقواله. ومن الأحكام أيضا وهو الثالث: من أصبح مفطرا فطرأت له نية الصوم بالنهار وهو لم يأكل بعد منذ طلع الفجر، فقد قيل له الصوم وتصح نيته في أي وقت. ومن أهل العلم من قال تصح إذا نوى الصوم قبل الزوال، يعني قبل دخول وقت صلاة الظهر، وأما إذا نوى بعده فلا يصح. ومن أهل العلم من قال لا تصح نية صيام التطوع إلا من الليل، والأول هو أصح الأقوال، أنه يصح أن ينوي الصيام من لم يأكل من طلوع الفجر أن ينويه بالنهار في أي وقت شاء، سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، ما دام أن الشمس لم تغرب بعد ويدخل الليل. وذلك لثبوته عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوى الإمام ابن تيمية رحمه الله هذا القول بما جاء عن الصحابة في جواز ذلك، ونسبه إسحاق ابن راهوية رحمه الله لأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الوقفة الحادية عشرة، وهي عن شيء من مفسدات الصيام. ومفسدات الصيام هي ما يبطله، وتسمى أيضا بمبطلات الصوم وبالمفطرات. ويشترك في الإفطار بهذه الأشياء التي سأذكرها الصوم الواجب والصوم المستحب والصوم المستحب. فمن هذه المفطرات الأكل والشرب والجماع، ودليل ذلك القرآن والسنة والإجماع. ومنها أيضا التقيؤ عمدا، وهذا بالإجماع، وصح عن ابن عمر أنه قال من استقاء وهو صائم فعليه القضاء. من استقاء وهو صائم، يعني استقاء عمدا، من استقاء وهو صائم فعليه القضاء. والتقيؤ هو إخراج الصائم ما في معدته من طعام وشراب، وسواء كان الإخراج بأن أدخل إصبعه إلى حلقه أو شم أو شرب ما يدعو إلى خروج ذلك أو غير ذلك، ما دام أنه له تسبب. وبعضهم قد يقول لماذا لم تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فعليه القضاء بدل أن تذكر الإجماع؟ أقول هذا الحديث المرفوع قد جاء من حديث أبي هريرة، وهو حديث ضعيف لا يصح، وقد ضعفه جمع عديد من الأئمة، وعلى رأسهم الإمام أحمد وابن معين وغيرهم، ولهذا لم أذكره. ومن المفطرات أيضا إخراج المني عن طريق الاستمناء أو ما يعرف بالعادة السرية، وهذا هو قول عامة الفقهاء، بل لا أعرف أحدا من الفقهاء الأوائل قال بخلاف ذلك، وإنما هو قول نقل عن أحد المتأخرين جدا، وأظن أنه الشوكاني وبعض المعاصرين. ولا ريب أن القول الذي عليه عامة الأمة والذي نقل لنا عن أئمتنا الماضين هو الصواب وهو الحق. ويدل على إفساد الاستمناء للصوم ما جاء في الصحيح أن الله تعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي به، ثم قال يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. حيث دل على أن الله تعالى جعل الشهوة والأكل والشرب من الأشياء التي يدعها الصائم تقربا إليه سبحانه، ويمسك عنها في نهار صيامه حتى يصح. ولا ريب أن الاستمناء داخل في الشهوة، في شهوة الجماع، بل إن إخراج المني هو أعلى درجات شهوة الجماع. ومن هذه المفطرات أيضا إنزال المني بسبب تقبيل أو مس أو مباشرة للمرأة فيما دون الفرج، وهذا بالإجماع، وقد حكاه غير واحد. فمن قبل امرأته أو مسها أو ضمها أو باشرها فيما دون الفرج فحصل منه إنزال مني، فإن صومه يفسد بالإجماع. وقد كتبت رسالة في ذلك وذكرت من نقل الإجماع، وأيضا ذكرت نصوصهم. فعماد التفطير ليس هو التقبيل أو المس أو المباشرة، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم، وإنما سبب التفطير هو إنزال المني، فكذلك إنزاله بالاستمناء. ومن هذه المفطرات أيضا السعوط إذا وصل طعمه إلى الحلق باتفاق المذاهب الأربعة. والسعوط دواء يوضع في الأنف ثم يجذب إلى داخله بالنفس أو الدفع أو غير ذلك، فإذا فعل الإنسان ذلك ووجد طعمه في حلقه فقد أفطر. ويدل على التفطير أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، حيث دل على أن الأنف منفذ إلى الجوف، أن الصوم يتأثر بوصول شيء إلى الجوف عن طريق الأنف، ولهذا دعي الصائم إلى الاحتراز وعدم المبالغة في الاستنشاق وقت الصوم. وعلى هذا تخرج قطرة الأنف الطبية، فإذا قطرها المريض في أنفه ووجد لها طعما في حلقه فقد أفطر وفسد صومه. وبهذا يفتي الألباني وابن باز والعثيمين والفوزان. ومنها أيضا أي من المفطرات خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة في أثناء نهار الصيام، وهذا بالإجماع. ومنها أيضا قطع نية الصوم بقصد الإفطار في جزء من نهار صوم الفرض ولو لم يأكل، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم. هذا رجل كان صائما في الفرض، صائما صيام فرض، ثم بعد ذلك عزم على قطع نية الصوم وأنه قد أصبح مفطرا، فهذا قد فسد صومه ولو لم يأكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حيث دل على أن من نوى إبطال ما هو فيه من صوم فله وغيره فله ما نوى، حيث دل على أن من نوى إبطال ما هو فيه من صوم أو غيره فله ما نوى، ولأن الصوم عبادة من شرطها نية القربة في جميع وقتها، فإذا حلت ونقضت ولو في جزء يسير من اليوم فسد الصوم. ومنها أيضا ابتلاع ما لا يتغذى به كالخرز والتراب والحصى والنوى والورق والدراهم وغيرها، حيث قال الإمام ابن قدامة في المغني قال: فأما ما لا يتغذى به فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به. وثبت عن عدد من الصحابة أنهم قالوا: الصوم مما دخل وليس مما خرج. فدل هذا الأثر على تأثر الصائم بما يدخل إلى جوفه، سواء كان هذا الداخل مما يتغذى به أو لا يتغذى به. وعلى هذا تخرج عديد من المسائل المعاصرة، مثل المنظار، منظار ماذا؟ المعدة، سواء كان معه مواد دهنية أو لم يكن معه. على مذهب عامة أهل العلم، الذي يدخل المنظار إلى جوفه فإن صومه يفسد. وهذا القول هو الصحيح، ويؤيده أيضا ما تقدم من أثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا، يعني من المفطرات، إتيان المرأة أو الرجل في الدبر، سواء أنزل منيا أو لم ينزل، باتفاق المذاهب الأربعة، وهو أيضا قول غيرهم. ومنها أيضا ابتلاع ما يتبقى في الأسنان من لحم ونحوه مع القدرة على إخراجه وطرحه. وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم. ومنها أيضا الردة عن الإسلام، فإن الصوم يبطل بها بغير خلاف يعلم بين أهل العلم، كما ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه المغني. حتى ولو أسلم ورجع إلى الإسلام بعد ساعة، فإن صوم هذا اليوم قد فسد، ويجب عليه أن يمسك فيه ثم يقضيه بعد رمضان. ومنها أيضا الحقنة عند عامة أهل العلم. والحقنة هي ما يحقن من الدواء عن طريق فتحة الدبر أو الشرج. وسبب التفطير بها أن فتحة الشرج أو الدبر متصلة بالمستقيم، والمستقيم متصل بالأمعاء، وتمتص الأمعاء ما دخل عن طريقه، وعلى هذا تتخرج التحاميل والأدوية الطبية التي تدخل عن طريق فتحة الشرج أو الدبر، فتكون مفطرة ويفسد بها الصوم. ومنها أيضا غسيل الكلى لأمرين: الأول أن هذا الغسيل تزويدا للجسم بالدم النقي الذي يقوم بتقويته وتنشيطه أكثر من الغذاء، فأشبه الطعام، فيأخذ حكمه بالتفطير. والثاني لاشتمال غسيل الكلى على تزويد دم الجسم ببعض المواد المغذية كالسكريات والأملاح، وهي بمعنى الطعام والشراب، فتأخذ حكمهما في التفطير. وممن أفتى من العلماء بأن غسيل الكلى يفطر ابن باز وعبد الرزاق عتيفي والفوزان والغديان وعبد العزيز آل الشيخ. الوقفة الثانية عشرة، وهي الأخيرة، وهي عن الأشياء التي لو حصلت من الصائم في نهار رمضان فإن صومه لا يفسد، بل لا يزال الصوم صحيحا. فمن هذه الأشياء التي لا يفسد بها الصوم خروج المني من الرجل أو المرأة بسبب احتلام في نهار الصوم حال النوم، وهذا بالإجماع، لأنه لا يخرج، لأن المني لا يخرج، أو لأن هذا المني إنما خرج بغير إرادة من الإنسان وقصد. ومن الأشياء، ومنها أيضا، أي من الأشياء التي لا يفسد بها الصوم، خروج القي من غير تعمد. وتقدم أن القي هو عصارة ما في المعدة من طعام وشراب، فإذا خرج من غير تسبب من الصائم فصومه صحيح بالإجماع. وتقدم أنه صح وقد صح عن ابن عمر أنه قال من استقاء وهو صائم يعني عمدا، من استقاء يعني عمدا وهو صائم فعليه القضاء، ومن درعه القيء فليس عليه القضاء. ومعنى درعه القيء أي غلبه على الخروج فخرج بغير إرادة منه. ومنها أيضا إزال المني بسبب التفكير في الذهن بالجماع وبأمور الشهوة، وسواء غلب الإنسان هذا التفكير أو هو استدعاه بنفسه، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. بل قال الماوردي الشافعي: أما إذا فكر بقلبه من غير نظر فتلذذ، يعني من غير نظر، يعني من غير نظر إلى ماذا؟ إلى الصور المحرمة أو إلى النساء، قال من غير نظر فتلذذ فأنزل فلا قضاء عليه ولا كفارة بالإجماع. ومنها أيضا خروج المذي بسبب مس للمرأة أو تقبيل أو تفكير بشهوة، وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم إلى أن هذا لا يفسد به الصوم. والمذي سائل رقيق لونه كلون الماء يخرج بقطرات قليلة عند مداعبة الرجل امرأته أو التفكير بالجماع. ومنها أيضا التقطير في الإحليل، التقطير في الإحليل، والإحليل هو ذكر الرجل ومثله رحم المرأة، فإذا وضع فيهما شيء من الدواء في أثناء نهار الصوم فإن الصوم لا يفسد. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، لأنه لا منفذ بين الذكر أو الرحم وبين جوف المعدة بحيث يصل ما قطر إلى داخل المعدة، وهذا أيضا ما يقلله، وهذا أيضا هو ما يقلله أهل الطب في هذا العصر. وعلى هذه المسألة تتخرج جملة من الأشياء المعاصرة، فلا يفسد بسببها الصوم كإدخال أنبوب القسطرة عن طريق فتحة الذكر، أو إدخال المنظار الطبي عن طريق فتحة الذكر أو الرحم، أو إدخال محلول لغسيل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة، أو عمل لولب في الرحم، أو تنظيف المهبل. وبهذا يفتي أن ما قطر في الإحليل أو الرحم لا يفسد العلامة ابن باز رحمه الله. ومنها أيضا أي ومن الأشياء التي لا يفسد بها الصوم الأكل والشرب نسيانا أو فعل أي مفطر نسيانا حتى ولو كان جماعا، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، وذلك لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث في الطعام والشراب بالنص، وأما غيرهما من المفطرات فبالقياس عليهما بكون الجميع مفطرات. ومنها أيضا ما طار إلى حلق الإنسان أو دخل إلى جوفه بغير إرادة منه، واختيار كالذباب والبق والغبار والدقيق والدخان، وهذا بالإجماع. ومنها أيضا وصول شيء إلى حلق الصائم من ماء المضمضة والاستنشاق بغير قصد ولا إسراف ولا مبالغة، وإلى هذا ذهب كثير من العلماء، لأن هذا الماء قد وصل إلى الحلق بغير إرادة من الصائم ولا تقصد ولا تجاوز. وقد صحح النبي صلى الله عليه وسلم صيام من أكل ناسيا، لأنه لا قصد له في الإفطار ولا تعمد، فكذلك من غلبه وسبقه ما المضمضة والاستنشاق المشروعين فدخل إلى جوفه، وهو أولى أيضا بعدم فساد الصوم، بل هو أولى بعدم فساد الصوم. وأما إن بالغ الصائم في المضمضة والاستنشاق حتى سبقه الماء إلى حلقه فإن صومه يفسد عند الأئمة الأربعة، لأنه منهي عن المبالغة في الاستنشاق حال الصوم، حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، حيث دل على أن الأنف منفذ إلى الجوف، وأنه يتأثر بوصول شيء إليه في حال الصيام، ولهذا دعي الصائم إلى الاحتراز وعدم المبالغة في الاستنشاق وقت الصوم. ومنها أيضا فعل شيء من المفطرات على وجه الإكراه من قبل الغير، سواء فعله المكره بنفسه أو فعل به من قبل غيره، وإلى عدم فساد الصوم بذلك ذهب كثير من الفقهاء، وذلك قياسا على عدم الكفر بالإكراه في قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، حيث دلت هذه الآية على أن قول أو فعل الكفر عن رضا من الفاعل يفسد إسلامه وينقضه، وفعله له عن إكراه لا يفسده ولا ينقضه، والإكراه على الإفطار أولى بعدم الفساد. وقياسا أيضا على من أكل أو شرب ناسيا حيث لم يفسد صومه بنص الحديث الصحيح، لأنه لا قصد له ولا إرادة، والمكره على الإفطار مثله لا قصد له ولا إرادة، فلا يفسد صومه. ومنها أيضا ذوق الطعام على طرف اللسان لمعرفة حلاوته أو ملوحته، أو تليين شيء أو كسره بالأسنان للصغير دون بلع لذلك ولا وجود طعم في الحلق، وهذا مذهب الأئمة الأربعة والظاهرية وغيرهم، أن هذا لا يفسد الصوم إلا أنه يكره إلا أنه يكره عند عدم الحاجة باتفاق المذاهب الأربعة. وقد صح عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، وقد علقه البخاري في صحيحه جازما. ومنها أيضا القبلة والمس والنظر للمرأة إذا لم يصاحب بإنزال مني أو مذي، وهذا بالإجماع. ومنها أيضا بقاء الجنب من جماع أو احتلام من غير اغتسال حتى يطلع عليه الفجر ويؤذن المؤذن، وتصلى صلاة الفجر إذا كان قد نوى الصوم من الليل. وإلى هذا ذهب سائر الفقهاء لحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم، فيغتسل ويصوم من غير حلم، يعني من غير احتلام، يعني من غير جنابة. والمحتلم قد نقل الإجماع على صحة صومه الماوردي وغيره. ومنها أيضا بقاء الحائض والنفساء من غير اغتسال إذا طهرتا ليلة الصيام حتى يطلع عليهما الفجر إذا نوتا الصوم من الليل، وهذا قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ودليل هذا القياس على الجنوب، وكذلك القياس على المحتلم، والجنوب قد جاء فيه نص والمحتلم قد أجمع العلماء على صحة صومه مع تأخر اغتساله عن أول طلوع الفجر. ومنها أيضا أي من الأشياء التي لا يفسد بسببها الصوم بلع الإنسان ذيقا ولعاب نفسه حتى ولو كثر، ما دام أن اللعاب لا زال في محله الفم ولم يخرج منه، وهذا بالإجماع. ومنها أيضا ابتلاع ما بين الأسنان من فضل الطعام وغيره بدون قصد ولا قدرة على دفعه، وهذا أيضا لا يفسد الصوم بالإجماع. ومنها أيضا فصد العرق أو شرطه حتى، يعني الوريد، فصد العرق أو شرطه حتى يخرج الدم منه، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم ومنهم أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد في الأصح عنه كما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله. ومنها أيضا السب والشتم والغيبة والنميمة في أثناء نهار الصوم، هذه لا تفسد الصوم ولا تبطله باتفاق المذاهب الأربعة، بل نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله عليه اتفاق العلماء. وكل ما ورد من أحاديث في فساد الصوم بالغيبة والنميمة وغيرهما من المعاصي فلا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن المعاصي تؤثر في الصوم كثيرا وتنقص من أجره كثيرا، بل إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وقال أيضا كما في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ومنها أيضا، أي من الأشياء التي لا يفسد بها الصوم، الدم والقلش يخرجان من الأسنان أو اللثة إذا لم يرجع إلى الحلق، وهذا بالإجماع. ومنها أيضا الاكتحال إذا فعله الصائم في نهار الصوم حتى ولو وجد طعمه في حلقه، وإلى أنه لا يفسد الصوم مع وجود الطعم ذهب أكثر أهل العلم، لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف. ومنها أيضا إنزال الرجل المني بتقبيل غيره له من غير اختياره ورضاه، مثل رجل كان جالسا وجاءت امرأته على حين غفلة فقبلته فأنزل منية، فهذا لا يفسد صومه، حيث قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، يعني في عدم فساد صومه، لأنه لا فعل له فلا يفطر كالاحتلام. ومنها أيضا، أي من الأشياء التي لا يفسد بها الصوم، الحجامة عند جماهير العلماء. لماذا؟ لحديث أن النبي، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وقد أخرجه البخاري. ومنها حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رجل من الصحابة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم والمواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. وأيضا لأقوال وأفعال وفتاوى الصحابة الدالة على عدم الفطر بالحجامة، فإنه قد سئل أنس رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، وقد خرجه البخاري. وثبت عدم الفطر بالحجامة عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري وابن عباس. وممن ثبت أنه احتجم وهو صائم سعد ابن أبي وقاص والحسين بن علي بن أبي طالب. وقال الشافعي رحمه الله: والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة. وأجابوا عن الحديث الصحيح: أفطر الحاجم والمحجوم، والذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم بأنه منسوخ. ويتخرج على الحجامة التبرع بالدم في أثناء الصوم، أو أخذ عينة من الدم لغرض التحليل، فلا يفسد بهما الصوم على مذهب جماهير أهل العلم. ومن الأشياء أيضا التي لا يفسد بها الصوم تكرار النظر إلى امرأة ونحوها، حتى يتسبب هذا النظر في نزول المني. وإلى هذا ذهب جابر ابن زيد من التابعين وأبو حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وأبو ثور وابن المنذر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصوم يفسد، وبعضهم ذهب إلى الكفارة مع الفساد. ومن الأشياء أيضا التي لا يفسد بها الصوم مضغ العلك، الذي لا يتحلل ولا طعم له. والمراد بالعلك كل ما يمضغ ويبقى في الفم كاللبان والمصدك وأشباه ذلك. وقد قال ابن المنذر: رخص في مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شيء، فإن تحلب يعني أصبح له فتات، فإن تحلب منه شيء فازدرده يعني طرده وأخرجه من فمه الصائم، فالجمهور على أنه فإن تحلب يعني تحلل منه شيء فازدرده يعني أدخله إلى جوفه الصائم، فالجمهور على أنه يفطر يعني يفسد صومه. وقال ابن هبيرة: وأجمعوا على أنه يكره مضغ العلك الذي يزيده المرء قوة في الصوم، ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها طعاما من غير ضرورة. وقال ابن مفلح في كتابه الفروع: ويحرم مضغ العلك الذي تتحلل منه أجزاء إجماعا. ومن الأشياء التي لا يفسد بها الصوم إذا دخل الوقت على الرجل، إذا دخل وقت الفجر على الرجل وهو يجامع امرأته، فحين سمع الأذان نزع مباشرة ولم يكمل جماعه، هذا صومه صحيح، لأن النزع ترك للجماع. وقد أباح الله تعالى الاستمرار في تناول المفطرات إلى حين تبين الفجر، حيث قال: الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي الصحيحين فكلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ابن أم مكتوم، وهو لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي وغيرهم. ومن الأشياء أيضا التي لا يفسد بها الصوم ولا الانغماس بالجسد كله في الماء، وهذا قول أكثر العلماء. وقد جاء في الصحيح كان من حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم يعني من غير احتلام. ولم تذكر رضي الله عنها تحرزا، وبعضهم كره الانغماس خشية أن يدخل الماء إلى حلقي أو مسامعي الصائمين. ومن الأشياء أيضا التي لا يفسد بها الصوم النخامة، يعني المخاط، النخامة أو المخاط أو البلغم إذا ابتلعه الصائم، وهذا مذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية، وهو وجه عند الشافعية، واختاره ابن الصلاح وابن عثيمين واللجنة الدائمة. وهذا القول والله أعلم هو الأظهر والأصح. وبعض أهل العلم قال يفسد الصوم، وبعضهم قال يفسد إذا دفعه من أنفه إلى فمه ثم بعد ذلك بلعه. هذه جملة من الأشياء التي لا يفسد بها صوم الصائم. وبقيت مسألة ذكرتها الآن، وهي مسألة الإبر التي يتناولها الإنسان في حال صيامه، سواء كانت هذه الإبر سواء كانت هذه الإبر في العضل أو كانت في الوريد. أما إذا كانت إبرة تغذية يعني من الإبر التي يوضع فيها مغذي، فهذه لا إشكال في أنها تفسد الصوم، لأنها بمثابة الطعام والشراب، حيث يغذى الجسم بهذا السائل الذي فيه مواد متعددة ومنها مواد مغذية. وإنما الكلام على الإبر المغذية وإنما الكلام على الإبر التي تكون في الوريد وكذلك التي تكون في العضل، وهذه محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال أن الإبر التي تكون في الوريد يفسد بها الصوم، وأما التي في العضل فلا يفسد بها الصوم. ومنهم من قال أن الإبر سواء كانت في الوريد أو في العضل فلا يفسد بها الصوم. ومنهم من قال أن الإبر يفسد بها الصوم سواء كانت في العضل أو في الوريد. وهذا هو قول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ من علماء أهل السنة، وكذلك قول الشيخ صالح الفوزان من علماء أهل السنة والحديث. ووجه هذا القول أن الإبر التي توضع في الوريد أو التي تضرب في العضل يحصل منها للجسم ما يحصل من الطعام والشراب، وتنتشر في أجزاء الجسم، بدليل أن الإنسان يكون منهكا متعبا ويشعر بآلام شديدة، فإذا أخذ هذه الإبر التي ضربت في الوريد أو في العضل خلال لحظات أو دقائق، وإذا به يشعر بها في سائر جسده فيقوى ويشتد وتخف آلامه، وهذا يدل على أنها تنتشر في جميع أجزاء الجسم، ومن أهمها وأكثرها المعدة. وبهذا أكون قد أدهيت هذا المختصر الذي يحتاجه كثير من إخواننا من طلاب العلم من أمثالنا وخطباء المساجد وأئمة المساجد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وما كان فيما تقدم من إصابة فإنما حصلت بتوفيق الله جل وعز وفضله، وما حصل فيها من خطأ فليس عن تعمد، وقد حصل بسبب تقصير مني، وأسأل الله جل وعلا العفو عنه. وبقي موضوع لعلي أتناوله وإياكم في وقت آخر هو يجول بذهني، ألا وهو عن الأحكام المتعلقة بصلاة التراويح وقيام الليل في شهر رمضان في المساجد أو المنازل، لعل الله ييسر أن أحضر لهذا الموضوع وأعلن عنه فيما يأتي من أيام، وأتطرق إليه معكم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله سيد ولد آدم أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أكرمكم الله برضوانه والجنة والنظر إليه في جنات النعيم. ألتقيكم هذه الليلة في درس جديد، وهو الدرس الثالث والأخير من الدروس المتعلقة بمختصر أحكام الصيام التي يحتاج إليها طالب العلم وخطيب الجمعة وإمام المسجد. وقد كان الكلام في الدرسين السابقين في عدة وقفات، ووصلت معكم إلى الوقفة الثامنة، وقد كانت عن إطعام المساكين، وقد كانت عن الأحكام المتعلقة بالجماع في نهار رمضان. وأبدأ اليوم في الوقفات المتبقية، فأقول مستعينا بالله جل وعز الوقفة التاسعة، وهي عن وجوب الإمساك عن الطعام والشراب بمجرد سماع المؤذن الذي يؤذن للفجر، ولفظ ما بقي في الفم من طعام أو شراب، وإلا فسد الصوم بذلك. حد انتهاء أكل وشرب مريد الصوم هو شروع المؤذن في أذان طلوع الفجر، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والحديث مخرج في الصحيحين، قال: فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وحتى حرف يدل على انتهاء الغاية الزمنية، وهو يدل على أن حد ابتداء التوقف عن الأكل والشرب هو سماع أول أذان المؤذن، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم الصحيح، وهو أيضا مخرج في الصحيح: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، حيث دل على اعتبار الأذان في الإمساك عن الطعام والشراب، إلا أنه ليس أذان بلال، وإنما الأذان الذي يعقبه. وكذلك يدل على هذا الأمر قول الله تعالى في آيات الصيام من سورة البقرة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حيث جعل الله سبحانه وتعالى حد انتهاء الأكل والشرب هو تبين الفجر، وتبينه لمن لا يراقب طلوع الفجر يحصل بأذان المؤذن. وصريح هذه الأدلة يشمل من كان في يده أو بحضرته طعام وشراب حال الأذان، ومن ليس كذلك. وإلى هذا ذهب عامة الفقهاء، بل ذكر ابن بطال المالكي والنووي الشافعي وغيرهما أنه لا خلاف بين العلماء في أن من طلع عليه الفجر وهو يأكل أنه يلقي ما في فمه. وأما حديث إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، فهو حديث ضعيف لا يصح، وهو معلول من جهتين: معلول من جهة الإسناد، ومعلول من جهة المتن. أما علته من جهة الإسناد فإنه قد اختلف فيه على حماد بن سلمة، حيث اختلف عليه في وقفه على أبي هريرة وفي رفعه إلى النبي ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإرساله عن الحسن البصري، وقد ضعفه مرفوعا وموقوفا الإمام أبو حاتم الرازي، وتبعه على ذلك العلامة الوادعي في كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة. و ضعف من جهة المتن لأنه مخالف لصريح آية سورة البقرة وصريح ما هو أصح منه من الأحاديث وأشهر، وقد خرجها البخاري ومسلم حيث تفيد أن حد الانتهاء لمن بيده طعام أو شراب هو طلوع الفجر وأذان المؤذن، وهذا المعنى يؤثر عند أهل العلم مع صحة الإسناد، يعني المخالفة من جهة المتن والمعنى، هذا المعنى يؤثر عند أهل العلم مع صحة الإسناد، فكيف إذا كان الإسناد معلولا؟ ولم أقف حتى الآن على نص عن أحد من أئمة الحديث الأوائل في تصحيح هذا الحديث، بل فقه عامتهم على خلافه، وأنه يجب التوقف عن الأكل والشرب، وهذا الفقه منهم يشير أيضا إلى عدم اعتبار هذا الحديث عندهم، وأنه معلول لا يثبت أو محمول على ما ذكره الحافظ البيهقي وابن حزم وغيرهما، حيث قال البيهقي بعد هذا الحديث: وهذا إن صح فهو محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر، وأكد هذا المعنى ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى، وذكر أنه بهذا تجتمع الأدلة إن قيل بصحة الحديث، وحتى لا يعترض بأن هذا الحديث قد صححه الحاكم، فالحاكم رحمه الله صاحب المستدرك ليس من الأئمة المتقدمين بل هو متأخر، وأيضا هو متساهل في التصحيح كما ذكر غير واحد من آل العلم، بل إنه قد صحح أحاديث حكم غيره عليها بأنها موضوعة وأنها واهية وأنها شديدة الضعف، وقد كتبت رسالة في هذا الموضوع وهي موجودة في موقعي على شبكة الإنترنت، من أراد أن يتوسع فليرجع إليه، وأنا أحرص إخواني على ألا يتساهلوا في هذا الأمر وأن يحترزوا بصيامهم، لا سيما ولا يتجرؤوا، لا سيما أن هذا الحديث حديث ضعيف وهو أيضا مخالف لما عليه عامة أهل العلم ولما هو أصح منه من النصوص الشرعية وأكثر، وقد تساهل كثيرون من إخواننا أصلحهم الله وزادهم فقها في دينه وشرعه، بل ماذا يفعل الناس مع اختلاف المترائين لطلوع الفجر، فإنه قد سمعت وقرأت بنفسي وأقوالا عديدة، وسألني أناس عدة عن رؤيتهم، فمنهم من قال إن أذان الفجر يكون بعد 5 دقائق من التقويم، ومنهم من أوصله إلى 10، ومنهم من أوصله إلى 15 دقيقة، ومنهم من جعله 1/3 ساعة، ومنهم من جعله أوصله إلى 25 دقيقة، ومنهم من جعله 30 دقيقة، ومنهم من جعله 40 دقيقة، ومن أكثر ما وقفت عليه أن بعضهم جعله 50 دقيقة، بل إنني أعرف أحدهم يقول بأن الفجر لا يطلع في مدينته إلا بعد 50 دقيقة من أذان الفجر المعهود، وهذا يقوله في مدينة من مدن المملكة العربية السعودية، وحتى إنه أصبح لا يشهد صلاة الفجر مع الجماعة، لأن أئمة المساجد يصلون بعد الأذان 25 دقيقة أو نصف ساعة، وعنده أنهم لا يصلون إلا لا يصلون عند طلوع الفجر، بل يطلعوا بعد صلاتهم، بل إنه قد حدثني بعضهم أن طالب علم أو داعية عندهم يخبر طلابه عن نفسه بأنه في رمضان يذهب ويصلي الفجر في المسجد مع الناس، ثم بعد ذلك يرجع إلى بيته ويأكل. لماذا؟ لأن الفجر في زعمه وفي مراقبته القاصرة لم يطلع بعد، مع أن أهل بلده يصلون بعد أذان الفجر بنحو 20 أو 25 دقيقة. فالشاهد ماذا يفعل الناس أمام هذه الاضطرابات الكثيرة والمتباينة في الوقت؟ قد اختلفوا في هذا اختلافا كثيرا، فإلى ما نرجع الناس؟ الوقفة العاشرة وهي عن نية الصوم. ذكر الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي رحمه الله أنه لا يصح صوم إلا بنية إجماعا، سواء كان الصوم فرضا أو نفلا. وأشار النووي رحمه الله تعالى إلى أنه لا يصح صوم إلا بنية، سواء كان هذا الصوم هو الصوم الواجب من رمضان أو من غيره كصيام الكفارات والنذر أو كان تطوعا، وأنه قول كافة العلماء إلا قلة، فإنهم قالوا إن كان الصوم متعينا بأن يكون صحيحا مقيما في شهر رمضان فلا يفتقر إلى نية، وهذا قول باطل لما تقدم من إجماع ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويجب عند أكثر العلماء أن يبيت العبد نية الصوم لكل يوم من أيام رمضان من الليل، لما صح عن أم المؤمنين حفصة أنها قالت من لم يجمع الصيام من الليل فلا يصوم، وصح نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهما، ومعنى يجمع أن ينوي بقلبه، وتحصل النية بعزم القلب على صوم يوم غد في أي لحظة من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت للنية عند جماهير أهل العلم. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله ومن خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى. وذهب بعض أهل العلم ومنهم مالك وزفر والليث وإسحاق وأحمد في رواية إلى أنه يجوز لرمضان نية واحدة من أول الشهر، وقال بعضهم تصح النية من النهار من قبل الزوال، والقول الأول هو الصحيح لما تقدم من آثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وللحديث المخرج في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات، ولا ريب أن كل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة. ولهذا المجامع في نهار رمضان إذا جامع في أيام متعددة فعليه عن كل يوم كفارة بالإجماع كما تقدم ليلة البارحة. وأما التلفظ جهرا أو سرا بنية الصوم ليوم غد كما عليه أعداد ممن تأثروا بمنهج الصوفية حيث يجهرون بالنية بعد صلاة المغرب أو العشاء أو التراويح في المساجد أو في البيوت، وهذا قول باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. والنية عند أهل اللغة هي قصد القلب وعزمه على فعل أمر من الأمور، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يتلفظون بالنية لا سرا ولا جهرا. وأما صوم التطوع فإنه يصح إنشاء نيته من النهار عند جماهير أهل العلم لحديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فسأل هل عندهم طعام، فأخبرته أنه أهدي إليهم حيث، فأفطر وأخبرها أنه كان صائما. وأما الصائم المتطوع عفوا لحديث عائشة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سألها هل عندهم طعام فأخبرته فقالت لا، فقال إني إذن صائم، فأنشأ النبي صلى الله عليه وسلم نية الصوم من النهار. وأما الصائم المتطوع فله أحكام أيضا أخرى لا بأس من ذكرها بمناسبة ذكرنا للكلام على النية. ومن هذه الأحكام وهو الأول، إذا نوى العبد صيام التطوع ثم أراد أن يفطر بالنهار جاز له ذلك لما جاء في صحيح البخاري من قصة تفطير سلمان الفارسي لأبي الدرداء حين كان صائما، وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم لما فعله سلمان، وكذلك لما في الصحيح من إفطار النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم حين أهدي له حيث، وهو في مسلم أيضا. ومن أفطر في التطوع ومن أفطر في صيام التطوع هل يقضي إذا أفطر؟ هذا له أحوال أو له حال أو على حالين. الأول أن يفطر لعذر، وهذا لا قضاء عليه بالإجماع كما ذكر النووي، وإن كان لغير عذر وهو الحال الثاني فاختلف العلماء، فمنهم من قال يقضي هذا اليوم الذي أفطره من التطوع ومنهم من قال لا يقضي، وهذا القول والقول وهذا القول والقول الثاني أيضا ثابتان عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والأظهر وبعض أهل العلم استحب القضاء أو استحسنه كسفيان الثوري وأحمد في رواية، والأظهر هو عدم لزوم القضاء، وقد نسبه ابن حزم إلى جمهور السلف، ونسبه ابن حجر العسقلاني إلى أكثر أهل العلم. ومن هذه الأحكام هو الحكم الثاني، تقدم عن جمهور أو عامة العلماء أن قضاء ما فات من رمضان لا يجب على الفور، بل وجوبه على التراخي، واختلفوا في التطوع بالصيام قبل القضاء، واختلفوا في التطوع بالصيام قبل القضاء، فمنهم من أجاز أن يتطوع الإنسان بالصيام قبل أن يقضي ما عليه من رمضان، ومنهم من قال لا يجوز التطوع قبل القضاء، ومنهم من كره التطوع قبل القضاء لأن القضاء آكد، ومنهم من استحب القضاء أولا. ومن يمنعون يستدلون بما صح عن ابن موهب أنه قال سمعت أبا هريرة وسأله رجل قال إن علي أياما من رمضان أفأصوم العشرة، يعني عشر ذي الحجة، أفأصوم العشرة تطوعا؟ قال لا، بل ابدأ بحق الله ثم تطوع بعد ما شئت. وهذا اللفظ قد يكون ليس بصريح في وجوب القضاء قبل التطوع، قد يكون أراد أن يفتيه بالأكمل والأفضل والأتم. وأما الست من شوال فهل تدخل تحت هذه المسألة؟ هذا محل نظر، لأن الست من شوال فيها حديث يخصها، وهو حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر وهو في مسلم. وقد رجح ابن رجب وابن باز والألباني والعثيمين والفوزان أن صوم الست لا يحصل أجره إلا بإتمام رمضان قبله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، ولا يقال على من بقي عليه شيء من رمضان أنه قد صام رمضان. واختار بعض أهل العلم من المعاصرين أنه لا بأس بذلك، وهو قول مقبل الوادعي والنجمي وعبد المحسن العباد في أحد أقواله. ومن الأحكام أيضا وهو الثالث، من أصبح مفطرا فطرأت له نية الصوم بالنهار وهو لم يأكل بعد منذ طلع الفجر، فقد قيل له الصوم وتصح نيته في أي وقت. ومن أهل العلم من قال تصح إذا نوى الصوم قبل الزوال، يعني قبل دخول وقت صلاة الظهر، وأما إذا نوى بعده فلا يصح. ومن أهل العلم من قال لا تصح نية صيام التطوع إلا من الليل، والأول هو أصح الأقوال، أنه يصح أن ينوي الصيام من لم يأكل من طلوع الفجر أن ينويه بالنهار في أي وقت شاء، سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، ما دام أن الشمس لم تغرب بعد ويدخل الليل. ذلك لثبوته عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوى الإمام ابن تيمية رحمه الله هذا القول بما جاء عن الصحابة في جواز ذلك، ونسبه إسحاق ابن راهوية رحمه الله لأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الوقفة الحادية عشرة، وهي عن شيء من مفسدات الصيام. ومفسدات الصيام هي ما يبطله، وتسمى أيضا بمبطلات الصوم وبالمفطرات. ويشترك في الإفطار بهذه الأشياء التي سأذكرها الصوم الواجب والصوم المستحب والصوم المستحب. فمن هذه المفطرات الأكل والشرب والجماع، ودليل ذلك القرآن والسنة والإجماع. ومنها أيضا التقيؤ عمدا، وهذا بالإجماع. وصح عن ابن عمر أنه قال: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء. من استقاء وهو صائم، يعني استقاء عمدا، من استقاء وهو صائم فعليه القضاء. والتقيؤ هو إخراج الصائم ما في معدته من طعام وشراب، وسواء كان الإخراج بأن أدخل إصبعه إلى حلقه، أو شم أو شرب ما يدعو إلى خروج ذلك أو غير ذلك، ما دام أنه له تسبب. وبعضهم قد يقول: لماذا لم تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فعليه القضاء بدل أن تذكر الإجماع؟ أقول: هذا الحديث المرفوع قد جاء من حديث أبي هريرة، وهو حديث ضعيف لا يصح، وقد ضعفه جمع عديد من الأئمة، وعلى رأسهم الإمام أحمد وابن معين وغيرهم، ولهذا لم أذكره. ومن المفطرات أيضا إخراج المني عن طريق الاستمناء أو ما يعرف بالعادة السرية، وهذا هو قول عامة الفقهاء، بل لا أعرف أحدا من الفقهاء الأوائل قال بخلاف ذلك، وإنما هو قول نقل عن أحد المتأخرين جدا، وأظن أنه الشوكاني وبعض المعاصرين. ولا ريب أن القول الذي عليه عامة الأمة والذي نقل لنا عن أئمتنا الماضين هو الصواب وهو الحق، ويدل على إفساد الاستمناء للصوم ما جاء في الصحيح أن الله تعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، ثم قال: يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، حيث دل على أن الله تعالى جعل الشهوة والأكل والشرب من الأشياء التي يدعها الصائم تقربا إليه سبحانه، ويمسك عنها في نهار صيامه حتى يصح. ولا ريب أن الاستمناء داخل في الشهوة، في شهوة الجماع، بل إن إخراج المني هو أعلى درجات شهوة الجماع. ومن هذه المفطرات أيضا إنزال المني بسبب تقبيل أو مس أو مباشرة للمرأة فيما دون الفرج، وهذا بالإجماع، وقد حكاه غير واحد: فمن قبل امرأته أو مسها أو ضمها أو باشرها فيما دون الفرج فحصل منه إنزال مني، فإن صومه يفسد بالإجماع، وقد كتبت رسالة في ذلك وذكرت من نقل الإجماع وأيضا ذكرت نصوصهم. فعماد التفطير ليس هو التقبيل أو المس أو المباشرة، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم، وإنما سبب التفطير هو إنزال المني، فكذلك إنزاله بالاستمناء. ومن هذه المفطرات أيضا السعوط إذا وصل طعمه إلى الحلق باتفاق المذاهب الأربعة. والسعوط دواء يوضع في الأنف ثم يجذب إلى داخله بالنفس أو الدفع أو غير ذلك، فإذا فعل الإنسان ذلك ووجد طعمه في حلقه فقد أفطر. ويدل على التفطير أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، حيث دل على أن الأنف منفذ إلى الجوف، أن الصوم يتأثر بوصول شيء إلى الجوف عن طريق الأنف، ولهذا دعي الصائم إلى الاحتراز وعدم المبالغة في الاستنشاق وقت الصوم. وعلى هذا تخرج قطرة الأنف الطبية، فإذا قطرها المريض في أنفه ووجد لها طعما في حلقه فقد أفطر وفسد صومه. وبهذا يفتي الألباني وابن باز والعثيمين والفوزان. ومنها أيضا أي من المفطرات خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة في أثناء نهار الصيام، وهذا بالإجماع. ومنها أيضا قطع نية الصوم بقصد الإفطار في جزء من نهار صوم الفرض ولو لم يأكل، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم. هذا رجل كان صائما في الفرض، صائما صيام فرض، ثم بعد ذلك عزم على قطع نية الصوم وأنه قد أصبح مفطرا، فهذا قد فسد صومه ولو لم يأكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حيث دل على أن من نوى إبطال ما هو فيه من صوم فله وغيره فله ما نوى، حيث دل على أن من نوى إبطال ما هو فيه من صوم أو غيره فله ما نوى، ولأن الصوم عبادة من شرطها نية القربة في جميع وقتها، فإذا حلت ونقضت ولو في جزء يسير من اليوم فسد الصوم. ومنها أيضا ابتلاع ما لا يتغذى به كالخرز والتراب والحصى والنوى والورق والدراهم وغيرها، حيث قال الإمام ابن قدامة في المغني قال: فأما ما لا يتغذى به فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به. وثبت عن عدد من الصحابة أنهم قالوا: الصوم مما دخل وليس مما خرج، فدل هذا الأثر على تأثر الصائم بما يدخل إلى جوفه، سواء كان هذا الداخل مما يتغذى به أو لا يتغذى به. وعلى هذا تخرج عديد من المسائل المعاصرة، مثل منظار ماذا؟ المعدة، سواء كان معه مواد دهنية أو لم يكن معه، على مذهب عامة أهل العلم الذي يدخل المنظار إلى جوفه فإن صومه يفسد. وهذا القول هو الصحيح، ويؤيده أيضا ما تقدم من أثر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا يعني من المفطرات إتيان المرأة أو الرجل في الدبر، سواء أنزل منيا أو لم ينزل باتفاق المذاهب الأربعة، وهو أيضا قول غيرهم. ومنها أيضا ابتلاع ما يتبقى في الأسنان من لحم ونحوه مع القدرة على إخراجه وطرحه. وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم. ومنها أيضا الردة عن الإسلام، فإن الصوم يبطل بها بغير خلاف يعلم بين أهل العلم، كما ذكر الإمام ابن قدامة في كتابه المغني. حتى ولو أسلم ورجع إلى الإسلام بعد ساعة، فإن صوم هذا اليوم قد فسد ويجب عليه أن يمسك فيه ثم يقضيه بعد رمضان. ومنها أيضا الحقنة عند عامة أهل العلم، والحقنة هي ما يحقن من الدواء عن طريق فتحة الدبر أو الشرج. وسبب التفطير بها أن فتحة الشرج أو الدبر متصلة بالمستقيم، والمستقيم متصل بالأمعاء، وتمتص الأمعاء ما دخل عن طريقه، وعلى هذا تتخرج التحاميل والأدوية الطبية التي تدخل عن طريق فتحة الشرج أو الدبر، فتكون مفطرة ويفسد بها الصوم. ومنها أيضا غسيل الكلى لأمرين: الأول أن هذا الغسيل أن في هذا الغسيل تزويدا للجسم بالدم النقي الذي يقوم بتقويته وتنشيطه أكثر من الغذاء، فأشبه الطعام فيأخذ حكمه بالتفطير. والثاني لاشتمال غسيل الكلى على تزويد دم الجسم ببعض المواد المغذية كالسكريات والأملاح، وهي بمعنى الطعام والشراب، فتأخذ حكمهما في التفطير. وممن أفتى من العلماء بأن غسيل الكلى يفطر ابن باز وعبد الرزاق عتيفي والفوزان والغديان وعبد العزيز آل الشيخ. الوقفة الثانية عشرة وهي الأخيرة، وهي عن الأشياء التي لو حصلت من الصائم في نهار رمضان فإن صومه لا يفسد، بل لا يزال الصوم صحيحا. فمن هذه الأشياء التي لا يفسد بها الصوم خروج المني من الرجل أو المرأة بسبب احتلام في نهار الصوم حال النوم، وهذا بالإجماع، لأنه لا يخرج، لأن المني لا يخرج، أو لأن هذا المني إنما خرج بغير إرادة من الإنسان وقصد. ومن الأشياء ومنها أيضا أي من الأشياء التي لا يفسد بها الصوم خروج القي من غير تعمد. وتقدم أن القي هو عصارة ما في المعدة من طعام وشراب، فإذا خرج من غير تسبب من الصائم فصومه صحيح بالإجماع. وتقدم أنه صح، وقد صح عن ابن عمر أنه قال: من استقاء وهو صائم، يعني عمدا، من استقاء يعني عمدا وهو صائم فعليه القضاء، ومن درعه القيء فليس عليه القضاء. ومعنى درعه القيء أي غلبه على الخروج فخرج بغير إرادة منه. ومنها أيضا إنزال المني بسبب التفكير في الذهن بالجماع وبأمور الشهوة، وسواء غلب الإنسان هذا التفكير أو هو استدعاه بنفسه، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. بل قال الماوردي الشافعي: أما إذا فكر بقلبه من غير نظر فتلذذ، يعني من غير نظر، يعني من غير نظر إلى ماذا؟ إلى الصور المحرمة أو إلى النساء. قال: من غير نظر فتلذذ فأنزل فلا قضاء عليه ولا كفارة بالإجماع. ومنها أيضا خروج المذي بسبب مس للمرأة أو تقبيل أو تفكير بشهوة. وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم إلى أن هذا لا يفسد به الصوم. والمذي سائل رقيق لونه كلون الماء يخرج بقطرات قليلة عند مداعبة الرجل امرأته أو التفكير بالجماع. ومنها أيضا التقطير في الإحليل، التقطير في الإحليل، والإحليل هو ذكر الرجل ومثله رحم المرأة، فإذا وضع فيهما شيء من الدواء في أثناء نهار الصوم فإن الصوم لا يفسد. وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، لأنه لا منفذ بين الذكر أو الرحم وبين جوف المعدة، بحيث يصل ما قطر إلى داخل المعدة، وهذا أيضا ما يقلله، وهذا أيضا هو ما يقلله أهل الطب في هذا العصر. وعلى هذه المسألة تتخرج جملة من الأشياء المعاصرة، فلا يفسد بسببها الصوم، كإدخال أنبوب القسطرة عن طريق فتحة الذكر، أو إدخال المنظار الطبي عن طريق فتحة الذكر أو الرحم، أو إدخال محلول لغسيل المثانة، أو مادة تساعد على وضوح الأشعة، أو عمل لولب في الرحم، أو تنظيف المهبل. وبهذا يفتي أن ما قطر في الإحليل أو الرحم لا يفسد العلامة ابن باز رحمه الله. ومنها أيضا أي ومن الأشياء التي لا يفسد بها الصوم الأكل والشرب نسيانا، أو فعل أي مفطر نسيانا حتى ولو كان جماعا. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، وذلك لما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليثم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث في الطعام والشراب بالنص، وأما غيرهما من المفطرات فبالقياس عليهما بكون الجميع مفطرات. ومنها أيضا ما طار إلى حلق الإنسان أو دخل إلى جوفه بغير إرادة منه واختيار، كالذباب والبق والغبار والدقيق والدخان، وهذا بالإجماع. ومنها أيضا وصول شيء إلى حلق الصائم من ماء المضمضة والاستنشاق بغير قصد ولا إسراف ولا مبالغة. وإلى هذا ذهب كثير من العلماء، لأن هذا الماء قد وصل إلى الحلق بغير إرادة من الصائم ولا تقصد ولا تجاوز. وقد صحح النبي صلى الله عليه وسلم صيام من أكل ناسيا، لأنه لا قصد له في الإفطار ولا تعمد، فكذلك من غلبه وسبقه ماء المضمضة والاستنشاق المشروعين فدخل إلى جوفه، وهو أولى أيضا بعدم فساد الصوم، بل هو أولى بعدم فساد الصوم. وأما إن بالغ الصائم في المضمضة والاستنشاق حتى سبقه الماء إلى حلقه فإن صومه يفسد عند الأئمة الأربعة، لأنه منهي عن المبالغة في الاستنشاق حال الصوم، حيث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، حيث دل على أن الأنف منفذ إلى الجوف، وأنه يتأثر بوصول شيء إليه في حال الصيام. ولهذا دعي الصائم إلى الاحتراز وعدم المبالغة في الاستنشاق وقت الصوم. ومنها أيضا فعل شيء من المفطرات على وجه الإكراه من قبل الغير، سواء فعله المكره بنفسه أو فعل به من قبل غيره. وإلى عدم فساد الصوم بذلك ذهب كثير من الفقهاء، وذلك قياسا على عدم الكفر بالإكراه في قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، حيث دلت هذه الآية على أن قول أو فعل الكفر عن رضا من الفاعل يفسد إسلامه وينقضه، وفعله له عن إكراه لا يفسده ولا ينقضه، والإكراه على الإفطار أولى بعدم الفساد، وقياسا أيضا على من أكل أو شرب ناسيا حيث لم يفسد صومه بنص الحديث الصحيح، لأنه لا قصد له ولا إرادة، والمكره على الإفطار مثله لا قصد له ولا إرادة فلا يفسد صومه. ومنها أيضا ذوق الطعام على طرف اللسان لمعرفة حلاوته أو ملوحته، أو تليين شيء أو كسره بالأسنان للصغير دون بلع لذلك ولا وجود طعم في الحلق، وهذا مذهب الأئمة الأربعة والظاهرية وغيرهم أن هذا لا يفسد الصوم، إلا أنه يكره إلا أنه يكره عند عدم الحاجة باتفاق المذاهب الأربعة. وقد صح عن ابن عباس أنه قال لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء، وقد علقه البخاري في صحيحه جازما. ومنها أيضا القبلة والمس والنظر للمرأة إذا لم يصاحب بإنزال مني أو مذي، وهذا بالإجماع. ومنها أيضا بقاء الجنب من جماع أو احتلام من غير اغتسال حتى يطلع عليه الفجر ويؤذن المؤذن وتصلى صلاة الفجر إذا كان قد نوى الصوم من الليل، وإلى هذا ذهب سائر الفقهاء لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم من غير حلم، يعني من غير احتلام، يعني من غير جنابة. والمحتلم قد نقل الإجماع على صحة صومه الماوردي وغيره. ومنها أيضا بقاء الحائض والنفساء من غير اغتسال إذا طهرتا ليلة الصيام حتى يطلع عليهما الفجر إذا نوتا الصوم من الليل، وهذا قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ودليل هذا القياس على الجنوب وكذلك القياس على المحتلم، والجنوب قد جاء فيه نص والمحتلم قد أجمع العلماء على صحة صومه مع تأخر اغتساله عن أول طلوع الفجر. ومنها أيضا أي من الأشياء التي لا يفسد بسببها الصوم بلع الإنسان ذيقا ولعاب نفسه حتى ولو كثر، ما دام أن اللعاب لا زال في محله الفم ولم يخرج منه، وهذا بالإجماع. ومنها أيضا ابتلاع ما بين الأسنان من فضل الطعام وغيره بدون قصد ولا قدرة على دفعه، وهذا أيضا لا يفسد الصوم بالإجماع. ومنها أيضا فصد العرق أو شرطه حتى، يعني الوريد، فصد العرق أو شرطه حتى يخرج الدم منه، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم ومنهم أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد في الأصح عنه كما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله. ومنها أيضا السب والشتم والغيبة والنميمة في أثناء نهار الصوم، هذه لا تفسد الصوم ولا تبطله باتفاق المذاهب الأربعة، بل نقل الإمام ابن تيمية رحمه الله عليه اتفاق العلماء. وكل ما ورد من أحاديث في فساد الصوم بالغيبة والنميمة وغيرهما من المعاصي فلا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن المعاصي تؤثر في الصوم كثيرا وتنقص من أجره كثيرا، بل إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وقال أيضا كما في الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ومنها أيضا أي من الأشياء التي لا يفسد بها الصوم الدم والقلس يخرجان من الأسنان أو اللثة إذا لم يرجعا إلى الحلق، وهذا بالإجماع. ومنها أيضا الاكتحال إذا فعله الصائم في نهار الصوم حتى ولو وجد طعمه في حلقه، وإلى أنه لا يفسد الصوم مع وجود الطعم ذهب أكثر أهل العلم، لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف. ومنها أيضا إنزال الرجل المني بتقبيل غيره له من غير اختياره ورضاه، مثل رجل كان جالسا وجاءت امرأته على حين غفلة فقبلته فأنزل منية، فهذا لا يفسد صومه، حيث قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا، يعني في عدم فساد صومه، لأنه لا فعل له فلا يفطر كالاحتلام. ومنها أيضا أي من الأشياء التي لا يفسد بها الصوم الحجامة عند جماهير العلماء. لماذا؟ لحديث أن النبي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وقد أخرجه البخاري. ومنها حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رجل من الصحابة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم والمواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. وأيضا لأقوال وأفعال وفتاوى الصحابة الدالة على عدم الفطر بالحجامة، فإنه قد سئل أنس رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، وقد خرجه البخاري. وثبت عدم الفطر بالحجامة عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري وابن عباس. وممن ثبت أنه احتجم وهو صائم سعد ابن أبي وقاص والحسين بن علي بن أبي طالب. وقال الشافعي رحمه الله والذي أحفظ عن الصحابة والتابعين وعامة أهل العلم أنه لا يفطر أحد بالحجامة. وأجابوا عن الحديث الصحيح أفطر الحاجم والمحجوم والذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم بأنه منسوخ. ويتخرج على الحجامة التبرع بالدم في أثناء الصوم أو أخذ عينة من الدم بغرض التحليل، فلا يفسد بهما الصوم على مذهب جماهير أهل العلم. ومن الأشياء أيضا التي لا يفسد بها الصوم تكرار النظر إلى امرأة ونحوها حتى يتسبب هذا النظر في نزول المني. وإلى هذا ذهب جابر ابن زيد من التابعين وأبو حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وأبو ثور وابن المنذر. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصوم يفسد، وبعضهم ذهب إلى الكفارة مع الفساد. ومن الأشياء أيضا التي لا يفسد بها الصوم مضغ العلك الذي لا يتحلل ولا طعم له، والمراد بالعلك كل ما يمضغ ويبقى في الفم كاللبان والمصطكي وأشباه ذلك. وقد قال ابن المنذر رخص في مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شيء، فإن تحلب يعني أصبح له فتات، فإن تحلب منه شيء فازدرده يعني طرده وأخرجه من فمه الصائم، فالجمهور على أنه فإن تحلب يعني تحلل منه شيء فازدرده يعني أدخله إلى جوفه الصائم، فالجمهور على أنه يفطر يعني يفسد صومه. وقال ابن هبيرة وأجمعوا على أنه يكره مضغ العلك الذي يزيده المرء قوة في الصوم، ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها طعاما من غير ضرورة. وقال ابن مفلح في كتابه الفروع: ويحرم مضغ العلك الذي تتحلل منه أجزاء إجماعا. ومن الأشياء التي لا يفسد بها الصوم إذا دخل الوقت على الرجل، إذا دخل وقت الفجر على الرجل وهو يجامع امرأته، فحين سمع الأذان نزع مباشرة ولم يكمل جماعه، هذا صومه صحيح، لأن النزع ترك للجماع. وقد أباح الله تعالى الاستمرار في تناول المفطرات إلى حين تبين الفجر، حيث قال: الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وفي الصحيحين: فكلوا، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهو لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي وغيرهم. ومن الأشياء أيضا التي لا يفسد بها الصوم ولا الانغماس بالجسد كله في الماء، وهذا قول أكثر العلماء. وقد جاء في الصحيح كان من حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم، يعني من غير احتلام. ولم تذكر رضي الله عنها تحرزا، وبعضهم كره الانغماس خشية أن يدخل الماء إلى حلقي أو مسامعي الصائم. ومن الأشياء أيضا التي لا يفسد بها الصوم النخامة، يعني المخاط، النخامة أو المخاط أو البلغم إذا ابتلعه الصائم، وهذا مذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية، وهو وجه عند الشافعية، واختاره ابن الصلاح وابن عثيمين واللجنة الدائمة. وهذا القول والله أعلم هو الأظهر والأصح. وبعض أهل العلم قال يفسد الصوم، وبعضهم قال يفسد إذا دفعه من أنفه إلى فمه ثم بعد ذلك بلعه. هذه جملة من الأشياء التي لا يفسد بها صوم الصائم. وبقيت مسألة ذكرتها الآن، وهي مسألة الإبر التي يتناولها الإنسان في حال صيامه، سواء كانت هذه الإبر إبرا سواء كانت هذه الإبر في العضل أو كانت في الوريد. أما إذا كانت إبرة تغذية، يعني من الإبر التي يوضع فيها مغذي، فهذه لا إشكال في أنها تفسد الصوم، لأنها بمثابة الطعام والشراب، حيث يغذى الجسم بهذا السائل الذي فيه مواد متعددة ومنها مواد مغذية. وإنما الكلام على الإبر المغذية، وإنما الكلام على الإبر التي تكون في الوريد وكذلك التي تكون في العضل، وهذه محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال أن الإبر التي تكون في الوريد يفسد بها الصوم، وأما التي في العضل فلا يفسد بها الصوم. ومنهم من قال أن الإبر سواء كانت في الوريد أو في العضل فلا يفسد بها الصوم. ومنهم من قال أن الإبر يفسد بها الصوم سواء كانت في العضل أو في الوريد. وهذا هو قول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ من علماء أهل السنة، وكذلك قول الشيخ صالح الفوزان من علماء أهل السنة والحديث. ووجه هذا القول أن الإبر التي توضع في الوريد أو التي تضرب في العضل يحصل منها للجسم ما يحصل من الطعام والشراب وتنتشر في أجزاء الجسم، بدليل أن الإنسان يكون منهكا ومتعبا ويشعر بآلام شديدة، فإذا أخذ هذه الإبر التي ضربت في الوريد أو في العضل خلال لحظات أو دقائق، وإذا به يشعر بها في سائر جسده فيقوى ويشتد وتخف آلامه، وهذا يدل على أنها تنتشر في جميع أجزاء الجسم ومن أهمها وأكثرها المعدة. وبهذا أكون قد أدهيت هذا المختصر الذي يحتاجه كثير من إخواننا من طلاب العلم من أمثالنا وخطباء المساجد وأئمة المساجد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وما كان فيما تقدم من إصابة فإنما حصلت بتوفيق الله جل وعز وفضله، وما حصل فيها من خطأ فليس عن تعمد، وقد حصل بسبب تقصير مني، وأسأل الله جل وعلا العفو عنه. وبقي موضوع لعلي أتناوله وإياكم في وقت آخر هو يجول بذهني، ألا وهو عن الأحكام المتعلقة بصلاة التراويح وقيام الليل في شهر رمضان في المساجد أو المنازل، لعل الله ييسر أن أحضر لهذا الموضوع وأعلن عنه فيما يأتي من أيام وأتطرق إليه معكم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.